الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لعل درسنا هذا أو الدرس القادم ننهي به أحكام الطهارة من كتاب سنن الإمام أبي داود، ثم بعد ذلك نأخذ عددا من الموضوعات التي تهم طالب العلم، نتحدث فيها بقواعد شرعية تنير الطريق، ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نواصل في قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الظهر أتصلي فيه؟ قال: تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه.
هذا الخبر في رواته محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعن هنا، ومن ثم فهو منقطع حكما. وتقدم معنا أنه يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي جاءها الحيض وهي لابسة له، وذلك أنها لم يعد هذا الثوب من مما تأثر من النجاسة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان، وقولها: يا رسول الله، رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم، استدل به على نجاسة دم الحيض وهو محل إجماع، واستدل به أيضا على نجاسة بقية الدماء لأنها تماثل دم الحيض في هذا الحكم. وقولها: كيف تصنع، أي كيف تطهر ثوبها الذي أصابه الدم، واستدل بهذا الحديث على أنه لا بد أن يكون التطهير بالماء وأنه لا يصح أن يطهر بغيره كما هو مذهب جماهير الأئمة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المقصود إزالة النجاسة، فمتى زالت النجاسة بأي طريق فإنه يحكم بطهارة الثوب. وقوله فلتقرصه، أي لتقوم برصه وتحريكه باليد من أجل إزالة الدم العالق به. وفي بعض الألفاظ قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء. حتيه أي حركيه وحكيه، واقرصيه بالماء أي صبي عليه الماء ثم قومي بضغطه ليزول عنه دم الحيض. وقوله ثم لتنضحه بالماء، أي لترش عليه بالماء من أجل أن يزول الأثر الباقي من دم الحيضة. قوله ثم لتصلي، أي ثم يباح لها أن تصلي في هذا الثوب، يعني ولو بقي شيء من الأثر ما دام قد تغير، ما دام قد زال الدم من الثوب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه.
حتيه أي حركيه ثم اقرصيه بالماء أي صبي عليه الماء ثم اضغط الثوب ليزول منه الماء بما علق به من الدم ثم انضحيه أي رشي عليه الماء.
نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
هذا يدل قوله واغسليه بماء استدل به الجمهور على تعين الماء في غسل النجاسات وقوله وسدر لأن السدر له أثر في إزالة النجاسة والدم من الثوب. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها.
قوله فتقصعه أي تقوم بوضع الريق على نقطة الدم ثم تضغط هذا الريق من أجل أن يزيل الدم من الثوب. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت إن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.
هذا الخبر فيه ابن لهيعة وقد تكلم فيه من جهة حفظه ولكن قد قوى الأئمة رواية العبادلة عن ابن لهيعة وقووا رواية قتيبة بن سعيد. وقوله هنا قالت أن خولة بنت يسار إحدى الصحابيات أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه يعني أنه يخرج مني دم الحيض وأنا لابسة لهذا الثوب فكيف أصنع أي ماذا أفعل هل أصلي بهذا الثوب أو ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت يعني توقف دم الحيض واغتسلت من الحيض فاغسليه أي اغسلي الثوب بوضع الماء عليه ثم ضغطه ثم صلي فيه. فقالت خولة فإن لم يخرج الدم يعني إن لم يخرج الدم من الثوب بحيث بقي له آثار في الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك غسل الدم فإذا ذهب معظم الدم فلا يضرك بقاء شيء من الأثر. وبهذا قال جماعة من الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى.
قوله باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه أي يجامع زوجته فيه. فإذا جامع الإنسان زوجته بثياب فهل يصح له أن يصلي في تلك الثياب سواء كان فيه أثر باق من الجماع أو لا؟ وأورد في حديث معاوية عن أم حبيبة أن أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى، أي إذا لم ير فيه بقية المني. وقد استدل مالك وأبو حنيفة بهذا الخبر على نجاسة المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي فيه شيء من ذلك. وعند أحمد والشافعي أن المني طاهر، قالوا لأن الإنسان طاهر والمني أصل الإنسان فيكون طاهرا. واستدلوا بحديث عائشة الذي فيه أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن أثر المني لفي ثوبه كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في شعور النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري سمعته من ثبت أو لا، فسألوا عنه.
قول المؤلف: الصلاة في شعر النساء، المراد به الثياب الداخلية التي تكون للنساء وتباشر أجزاء أبدانهن، ويشمل هذا ما كان ملبوسا، ويشمل هذا ما كان يلتحف به ويتغطى به. وأورد فيه حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، يعني في الثياب الداخلية التي تباشر أجزاء أجسادنا. وجاء في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شيء من الملابس الداخلية على بعض نسائه، وحينئذ قال جماهير أهل العلم بأن حديث عائشة هذا كان امتناعا من فعل حسب ما علمته عائشة. فعائشة تقول بأنه لم يكن يصلي، ولكن ورد من حديث غيرها الإثبات، فيكون الإثبات مقدما لأن المثبت قد اطلع على ما لم يطلع عليه النافي. فعائشة نفت علمها ولم تنفي ذلك على سبيل الإطلاق. ولذا أورد المؤلف بعض الأحاديث الدالة على الجواز من حديث عائشة ومن حديث ميمونة في الباب الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق الشيباني
عن أبي إسحاق
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان عن سفيان بن أبي إسحاق عن سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرض وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
هذا الخبر جيد صحيح الإسناد وقد ورد في الصحيح. والمرض نوع من أنواع الثياب يتلحف به ويتغطى به، فهنا هذا ثوب كانت المرأة تلتحف به ويباشر أجزاء جسدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على نفسه وهو يصلي، فدل ذلك على جواز هذا الأمر، وأن من نفى صلاته به إنما نفى علمه بذلك.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود إخوان. وهذا الخبر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، فيه أن وجود المرأة الحائض بجوار المصلي لا يؤثر على صلاته، وفيه جواز أن يصلي الإنسان وعليه ثوب من الثياب التي تلتحف بها النساء وتغطي بها أبدانهن. نعم.
قال رحمه الله: باب المني يصيب الثوب. قال: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها احتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفرخه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الأعمش كما رواه الحكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود: وافقه المغيرة وأبو معشر وواصل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري قال: حدثنا سليم يعني ابن أخضر. المعنى والإخبار في حديث سليم. قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أرى فيه بقعة أو بقعة.
قوله: باب المني يصيب الثوب، أي هل المني نجس بحيث إذا أصاب الثوب لم يجوز للإنسان أن يصلي في ذلك الثوب، أو أن المني طاهر ومن ثم إذا أصاب الثوب فإنه يجوز للمصلي أن يصلي في ذلك الثوب؟ وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء، فعند الإمام أبي حنيفة ومالك أن المني نجس، ومن ثم إذا وقع على الثوب لم يجوز للإنسان أن يصلي في ذلك الثوب حتى يطهر الثوب ويغسله. وعند الإمام الشافعي وأحمد أن المني طاهر، وأنه إذا أصاب الثوب جاز للإنسان أن يصلي به، وكل منهم استدل بحديث عائشة. فأما من قال بنجاسة المني فاستدل بكون عائشة تفرك المني وكونها تغسل المني، ومن قال بأن المني ليس بنجس قال في هذه الأحاديث أن أثر المني يبقى على الثوب ويصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لم يصلي به. قالوا: وأما فرك عائشة فهو لإزالته لئلا يشاهد بالعين، لأن المني مما يتنزه منه، فهو بمثابة المخاط، لأنه إذا وقع على الثوب مخاط لم ينجس الثوب. قالوا: فهكذا المني. ولعل القول القائل بعدم نجاسة المني وأنه طاهر أولى وأرجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي فيه أثر المني، ولأن المني أصل الإنسان والإنسان طاهر. وأما قولهم بأن خروج المني يوجب الاغتسال فنقول: مثل هذا لا يدل على نجاسته، لا يدل على النجاسة، فالإنسان قد يأكل لحم الإبل فينتقض وضوءه بذلك، ولا يدل هذا على نجاسته، فحينئذ لا ارتباط بين انتقاض الوضوء أو ارتفاع حكم الطهارة الكبرى بكون الخارج طاهرا أو نجسا. وقوله هنا أنه كان عند عائشة، يعني همام بن الحارث كان عند عائشة فاحتلم، أي نام فخرج منه المني وهو نائم، فأبصرته جارية لعائشة، أي أبصرت أثر الاحتلام على ثوبه، أو أبصرته وهو يغسل أثر الاحتلام، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، فأخبرت هذه الجارية عائشة، فقالت عائشة: إنني كنت أكتفي بفرك الثوب ولم أكن أغسل الثوب. قالت عائشة: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الحكم عن إبراهيم النخعي عن همام، وقد وافق الحكم الأعمش، وقد رواه حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود، ولم يذكر همام بن الحارث، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وقد وافق حمادا المغيرة وواصل وأبو معشر. والرواية الثالثة من رواية سليمان بن يسار، فيها أن عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرى فيه بقعة أو بقعا، أي من أثر المني، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. ففي هذه الأخبار دلالة على أن المني طاهر لبقاء أثر المني على الثوب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به. نعم.
قال رحمه الله: باب بول الصبي يصيب الثوب. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
بول الصبي، إذا كان الصبي لم يطعم الطعام بعد فوقع على الثوب فإنه يكون البول نجسا، لكن هل نجاسته مخففة يكفي فيها النضح، أو لا بد من، أو تكون نجاسته مغلظة وبالتالي لا بد فيه من الغسل؟ والمراد بالنضح رش الثوب بالماء مع عدم الحاجة إلى رص الثوب وإزالة أثر البول منه. فقال أحمد والشافعي بأنه يكفي فيه النضح، وقال أبو حنيفة بأنه لا بد فيه من الغسل كبقية النجاسات، وهذا خاص ببول الصبي، وأما بول الجارية فإنه لا بد من غسله. ولا بد أن يلاحظ فيه أنه ألا يكون الصبي كبيرا يستغني بأكل الطعام، فإن استغلى بأكل الطعام فإن بوله نجس، لأن الأصل نجاسة البول نجاسة مغلظة ووجوب الغسل منه. استثني من ذلك في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام لهذا الخبر. والمراد بعدم أكل الطعام ألا يكون ممن استقل بالطعام من غير لبن أمه، أما إذا كان إنما يطعم الشيء اليسير وكان معتمدا على لبن أمه فهذا هو محل البحث في هذا الباب. أورد المؤلف في حديث أم قيس بنت محصن، وهو حديث صحيح متفق عليه، قالت أنها أتت بابن لها صغير، ابن يعني ذكر، صغير يعني أنه ليس بكبير، لم يأكل الطعام. فهذه ثلاث صفات مؤثرة: كونه ابنا، وكونه صغيرا، وكونه لم يأكل الطعام. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الصبيان في حجره حتى ممن لم يكن من قرابته. وفيه يبدو أن هذا أو يمكن أن يكون هذا من أجل التحنيك، ويمكن أن يكون من أجل أن يدعو له أو أن يقرأ عليه. وفي هذا الخبر دلالة على مذهب من يرى أن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل. والذين قالوا بأن بول الصبي ينضح لم يقولوا بأنه طاهر، وإنما قالوا بأنه نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
قابوس فيه لين في روايته، ولذلك توقف في روايته جماعة، وسماك صدوق حسن الحديث. وقوله قالت يعني لبابة كان الحسين في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبا واعطني إزارك، يعني أنها قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، واعطني إزارك حتى أغسله، أي البس ثوبا آخر. فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، والغسل يكون بالرص وإزالة الماء وأثره، وأما النضح فيكون بالرش كما تقدم. وهذا خاص بالبول فقط. نعم.
قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال أولني قفاك، قال فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على ظهري فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء.
هذا الخبر جيد الإسناد، فيه خدمة أبي السمح وفضله رضي الله عنه. وفي هذا الخبر استحباب الاستتار عند الاغتسال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولني قفاك أي اجعل قفاك إلى جهتي، والقفا هو مؤخر الرأس من جهة الظهر. وقوله فوليه قفاي أي التفت إلى الجهة الأخرى. وفي هذا الخبر تقرير ما سبق من أن بول الجارية يغسل وأن بول الغلام يكفي فيه النضح. ثم ذكر المؤلف عن الحسن البصري أنه لم يفرق بين بول الجارية وبول الغلام. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم.
فرق في هذا الخبر الموقوف بين بول الجارية الذي يغسل وبول الغلام الذي ينضح، وقيد هذا الحكم بكونه لم يطعم، أي لم يستقل بأكل الطعام ويغتني به عن الرضاعة من أمه. نعم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه قالت إنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم ما غسلته وكانت تغسل بول الجارية.
الحسن هو الحسن البصري وقد عاش عند أم سلمة لأن أمه كانت مولاه لأم سلمة. و في الحديث ما تقرر من الأحكام السابقة التي قررناها في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله باب الأرض يصيبها البول. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو عبد وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى. قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء.
قوله باب الأرض يصيبها البول أي ماذا يفعل وهل يجب تعداد الغسل أو هل يجب أن نزيل التراب الذي وقع عليه البول أو يكفي أن نصب الماء عليه. ورد عن أبي حنيفة في إحدى الروايات عنه أنه إذا وقع البول على الأرض وجب إزالة التراب الذي وقع عليه البول واستبداله بتراب آخر. وجماهير أهل العلم على أنه يكفي صب الماء عليه صبة تذهب عين النجاسة. استدلوا على ذلك بهذا الخبر الذي أورده المؤلفنا وهو خبر صحيح الإسناد وقد أخرجه البخاري في صحيحه. قوله أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في غير أوقات الصلوات. قوله فصلى فيه أن من دخل المسجد يشرع له أن يصلي قبل أن يجلس. ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا. استدل بهذا على أن صلاة النافلة يشرع للعبد أن يدعو بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي أصل الدعاء وإنما أنكر عليه لفظه. وقوله ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن التعامل معه وتعامل معه بيسر وأخذه بسهولة ولذلك قال هذا اللفظ بخلاف الصحابة فقد قام بعض الصحابة بنفره ونزره ولذلك لم يدعوا لهم. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لفظ هذا الدعاء مما يدل على أن الإنسان إذا سمع لفظا يعلم مخالفته للشرع أنه ينكره حتى ولو كان في ألفاظ الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. تحجرت أي منعت واسعا أي جعلت الأمر الواسع ضيقا لا يسع إلا القليل فإن رحمة الله وسعت كل شيء ولذا لم يحسن منه أن يخص الرحمة بنفسه وبالنبي صلى الله عليه وسلم وحدهما. قال: ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، أي أنه قام فبال في ناحية المسجد، وذلك لأن الأعراب كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يبول بال في ناحية الناس ولم يبعد، وذلك لأنهم يتنقلون من مكان إلى مكان، فظن أن المسجد يماثل ما اعتادوه من البرية، بينما المسجد لا يصح فيه شيء من هذا. ولذا ورد في بعض روايات هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. وقوله في ناحية المسجد فيه أن الناس إذا بقوا في المسجد لطلب العلم اجتمع بعضهم إلى بعض حتى تخلو بعض النواحي من الناس. قوله فأسرع الناس إليه أي بادروا لنهيه ومنعه من إكمال بوله في المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرهم أن يتركوه وأن لا يتعرضوا له، لأنه لو قطع البول فسيؤدي ذلك إما إلى تنجيس ثيابه وإما إلى تنجيس مواطن أخرى من المسجد. ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه وأن لا يعنفوا عليه في فعله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين، أي تجلبون السهولة واليسر إلى الناس، ولم تبعثوا معسرين، أي مشددين على الناس. وليعلم بأن كل حكم ورد في الكتاب والسنة فهو الحكم اليسير الجالب للمصلحة. وكم من مرة يظن الناس أن حكما من الأحكام هو المشتمل على التيسير ويكون الأمر بخلاف ذلك. وقوله صبوا عليه سجلا من ماء، أي سجلا من ماء، أي إناء من ماء، وفي بعض الألفاظ قال ذنوبا من ماء، فيه دلالة على أن النجاسة، على أن البول الواقع على الأرض يكفي صب الماء عليه، وأنه لا يجب إزالة التراب الذي وقع عليه البول كما قال بذلك الجماهير. واستدل به طائفة على أنه لا بد في تطهير النجاسات من الماء وأن غير الماء لا يكفي. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الأرض إذا جاءتها الشمس فغيرت آثار النجاسة وأزالتها فإن الأرض تطهر بهذا. وسدل عليه بحديث ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله إن شاء الله يأتي هذا الخبر. ثم أورد المؤلف في حديث عبد الله بن معقل، نعم تفضل،
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقر قال صلى عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.
أعرابي
صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوه على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الخبر مرسل لأن عبد الله بن معقل ليس من الصحابة وإنما من التابعين، وهذا الخبر هو دليل الحنفية الذين يرون وجوب إزالة التراب، لكنه كما تقدم لا ليس متصلا، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه الحكم، خصوصا أنه قد جاء في معارضة ومخالفة عدد من الأحاديث فيها ذكر هذه الواقعة بدون ذكر إزالة التراب.
قال رحمه الله: باب في طهور الأرض إذا يبست. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
هذا الخبر جيد الإسناد، وفيه جواز المبيت في المسجد وأنه لا حرج على الإنسان فيه، وفيه أن الفتيان في عهد النبوة كانوا يبيتون في المسجد لأنهم لم يكن عندهم أهل. وفي هذا الخبر كثرة الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هذا كان قبل السنة الرابعة، وفيه أن إقبال الكلاب وإدبارها كان معتادا عندهم في المساجد وفي غيرها، وفيه أن مثل ذلك لا يؤثر في تنجيس المساجد. وأما لفظة تبول هكذا ورد في سنن أبي داود، وقد اختلفت، هذا الخبر ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، وقد اختلفت النسخ، نسخ البخاري في لفظة تبول هل هي موجودة في الصحيح أو لا، وأكثر النسخ على عدم إثبات هذه اللفظة تبول. واستدل الحنفية بهذا الخبر على أن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة فجاءتها الشمس فيبست، فإنه يحكم بطهارة الأرض بعد ذلك. وقد وافقهم طائفة من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أجل هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله: باب الأرض يصيبها البول. قال رحمه الله: باب الأذى يصيب الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه.
قوله يصيب الذيل، المراد بالذيل مؤخرة الثوب وأسفل الثوب، وكان النساء في عهد النبوة يطلن ثيابهن وتسحب ثيابهن على الأرض، وذلك لحرص نساء الصحابة رضوان الله عليهن على التستر. فجاء السؤال بأن الأرض قد يكون فيها شيء من الأذى وشيء من النجاسة، وحينئذ نمر بثيابنا على هذه النجاسة، فماذا نفعل؟ وقوله الأذى أي ما يكون نجسا. وإذا مر الذيل على الأرض اليابسة التي فيها نجاسة فإنه لا يتأثر بهذه الأرض، لأنه إذا مس الجاف شيئا جافا لا رطوبة بينهما فإن النجاسة حينئذ لا تنتقل ولا يتأثر الطاهر بالنجس. لكن إذا كان هناك رطوبة من مياه ونحوها ومر بالذيل فإنه يتأثر الذيل بهذه النجاسة لوجود الرطوبة، فماذا يفعل بذلك؟ هل نقول بأن هذه الثياب تنجس بمرورها على أرض نجسة حال الرطوبة، ومن ثم لا بد من غسل الثياب، أو نقول بأن هذه الثياب إذا مرت بأرض طاهرة بعد ذلك تطهرت به. وقد أورد المؤلف حديثين في هذه المسألة وكلاهما فيه جهالة، فيه جهالة لبعض رواته، وهذان الخبران يفيدان أن الذيل إذا مر به على مكان قذر فإنه يطهره ما بعده. ومن ثم قال الظاهري، قال الحنفية وجماعة بمقتضى هذا الخبر، ولكن الجمهور يقولون لا يكفي ذلك، بل لا بد من غسل الثوب، ولأن النجاسة عندهم لا بد في إزالتها من استعمال الثياب. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذى يصيب النعل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاء وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى
قوله: باب في الأذى يعني في النجاسة يصيب النعل، أي يصيب أسفل النعل أو أسفل الخف، ماذا يفعل به؟ هل لا بد من غسله أو يجزئ أن يمر به على أرض أخرى؟ قال الجماهير لا بد من الغسل، لأن عندهم أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه إذا مر بالنعل على نجاسة ثم مر بعد ذلك على أرض طاهرة فإن النعل يطهر بذلك بشرط زوال أثر النجاسة من النعل. ولعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول لثبوت الخبر في هذا الباب، وأخذ من هذا أنه لا يتعين استعمال الماء لإزالة النجاسة، فقد تزول النجاسة بغير ذلك. وقد ورد لهذا نظائر في الأحاديث النبوية، من ذلك مثلا أنهم كانوا في القتال بعد أن تصاب سيوفهم بالدماء النجسة يقومون بمسحها بخرقة ونحوها، ولم يكن من شأنهم أن يغسلوا هذه السيوف مع وجود مع إصابتها بالنجاسة الأولى، مما يدل على أن مقصود الشارع زوال النجاسة بأي وسيلة أو أي طريق، وأنه لا يتعين لذلك أن تكون إزالتها بالماء. ثم أورد المؤلف في حديث أبي هريرة بالإسناد الأول وهو حديث صحيح الإسناد، قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فيه الدلالة على أن النعل إذا وطئ بها على نجاسة فإن ما بعد ذلك يطهرها، وأنه لا يشترط غسلها بالماء. ثم أورد الإسناد الآخر وفيه ابن عجلان وهو صدوق، محمد بن عجلان من أهل المدينة صدوق الحديث، ومن ثم فإن خبره حسن الإسناد ويتأيد بالرواية الأولى قبله. قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما، أي المطهر لهما التراب. أورد المؤلف فيها أيضا حديث عائشة بسند جيد. نعم.
قال: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحذر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفيها وأرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أشففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه.
قوله: باب الإعادة، أي إعادة الصلاة من النجاسة، أي بسبب النجاسة تكون في الثوب. فإذا صلى الإنسان بثوب وفي ذلك الثوب نجاسة ولم يعلم بوجود النجاسة على ثوبه إلا بعد الفراغ من الصلاة، فهل نأمره بالإعادة أو نقول بأن الصلاة الأولى تجزئ؟ هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى وجوب الإعادة، وذلك لأنه قد صلى بدون وجود شرط من شروط الصلاة وهو طهارة الثوب، وإذا صلى الإنسان فاقدا لشرط من شروط الصلاة فحينئذ يؤمر بالإعادة. وقالوا بأن حديث الباب فيه مجهول، فهو مما لا يصح التعويل عليه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من صلى بثوب عليه نجاسة حتى فرغ فإنه لا يطالب بإعادة تلك الصلاة، ولعل هذا القول أرجح من القول الأول. ودليل ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعل، ففي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيه ما قذرا، فيعني نجاسة، ولذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا يؤمر بالإعادة لأنه لم يستأنف ويعيد الصلاة من جديد، وإنما خلع النعلين وأكمل صلاته. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة: هل إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة وبالتالي لا يعفى عنها حال النسيان والجهالة كما نقوله في الوضوء، فإن من صلى بغير وضوء ناسيا فإننا نطالبه بالإعادة، أو أن النجاسة مانع من موانع الصلاة، والموانع إذا فعلها الإنسان ناسيا فإنه لا يؤثر ذلك على عبادته. وهذا هو الفارق بين الشرط وعدم المانع، والأظهر أن النجاسة مانع وأن إزالتها ليست من الشروط بل هو من منافيات هذا المانع، ومن ثم فإن من صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا لها فعلم بعد فراغه من الصلاة أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. وقد ذكر المؤلف هنا حديث عائشة وقولها فيه: وعلينا شعارنا، أي الثياب التي نباشر بها أجسادنا. قال: وقد ألقينا فوقه كساء، أي وضعنا ثيابا أخرى فوق الشعار سموها كساء. قالت: فلما أصبح أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكساء فلبسه فقال رجل هذه لمعة من دم، يعني أن هذه اللمعة قد جاءت من النسوة اللاتي كنا قد وضعنا الكساء عليهن. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، أي على الجهة التي فيها لمعة الدم، يعني أمسك بها فبعث بها، أي بعث بالكساء إلى عائشة مسرورة، أي قد أصر وأمسك الغلام بموطن اللمعة من الدم مسرورة في يد الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي هذه وأجفيها، يعني جفي فيها من الماء، وأرسلي بها إلي يعني مرة أخرى. قالت فدعوت بقصعتي، وهو نوع من أنواع الآنية في الغالب أن يكون من خشب، فغسلتها أي غسلت الكساء، ثم أجففتها فأحرتها أي أرجعتها إليه وأعدتها إليه. نعم.
قال باب البزاق يصيب الثوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، آخر كتاب الطهارة.
قوله باب البصاق، يعني هل البصاق نجس بحيث إذا كان على الثوب لم يصح للإنسان أن يصلي فيه، أو أنه من الطاهرات؟ ولا أظهر أنه من الطاهرات وليس من النجاسات، وهو مذهب أهل العلم في هذا الباب. أورد المؤلف في حديث ثابت عن أبي نظرة، أبو نظرة من التابعين وخبره مرسل، وخبر أبي نظرة مرسل، وغالب رواية أبي نظرة أنه يروي الأحاديث عن أبي سعيد الخدري. قوله بزق أي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم نخامته فوضعها في ثوبه، الظاهر أنه كان في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزاق في المسجد، وقال البصاق في المسجد خطيئة، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يضع البزاق في المسجد في ثوبه. وأما خارج المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبزق عن يساره أو بين قدميه، وهذا خارج المسجد. قوله حك بعضه ببعض، أي حك بزاقه بعضه ببعض ليزول أثره. وبهذا نعرف أن الصواب طهارة البزاق، وأن من صلى بثوب وعليه منه شيء فإنه لا يؤثر على صلاته ولو كان عالما به. وبهذا ننتهي من كتاب الطهارة، ولعلنا إن شاء الله في بقية الأيام نأخذ شيئا من الموضوعات العامة التي يحتاج إليها في العموم، ونتدارسها ونذكر شيئا من أحكامها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبهم من التقوى والإيمان، اللهم أسعدهم في دنياهم وآخرتهم. اللهم يا حي يا قيوم كن لنا مؤيدا ومعينا لنحتمي من عدونا الشيطان الرجيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين يعذبان، وأن أحدهما كان لا يستتر من البول، وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير عن الأعرابي الذي بال في المسجد؟
جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي بعض الألفاظ كان لا يستنزه من بوله، وفي بعض الألفاظ لا يستتر، ولكن الأشهر رواية لا يستبرئ من بوله، وذلك لأنه لم يكن يتنزه من هذه النجاسة. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، ومن ثم فهذا في الاستنزاف. وأما حديث الأعرابي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على بوله ولا على كونه يفعل ذلك في المسجد، والظاهر أنه لم يكن كاشفا عورته، وإنما قد بال في ناحية المسجد وقد جعل الناس خلفه فهم لا يرون شيئا من عورته، فلم يكن مظهرا لعورته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل النجاسة الجافة كأثار البول في الشوارع إذا لمست الثياب والنعل هل يجب غسلها؟
إذا لمس الإنسان شيئا نجسا وليس هناك رطوبة فإن النجاسة لا تنتقل في هذه الحال. وقد قيل هنا الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي بمسجد مفروش بالزرابي وذيلها به ماء وطين وإن لم يكن نجسا؟
الأصل أنه لا حرج في هذا، لكن ينبغي بالإنسان لا يؤذي مثل هذه المواطن التي لا يؤذي الناس في هذه المواطن التي يتعبد فيها لله عز وجل، فإن وجود الرطوبة في السجاد يؤثر على حال المصلي لأنه يريد أو لأنه لا يطمئن مع وجود الرطوبة في الفرش في المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الثوب إذا جف من البول فهل يطهر بدون غسل؟
لا أعلم أن أحدا يقول بطهارته بجفافه فقط، بل لا بد من غسله، ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب تصيبه النجاسة وفي لفظ دم الحيضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحته وقرصه بالماء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يفعل من لديه سلس البول ويحس بقطرات تنزل منه على ثوبه؟
سلس البول ونزول هذه القطرات هذا أمر عائد إلى صفات النفس، وذلك لأن من كان قلقا من هذا الأمر فإن أعصابه ترتخي ومن ثم لا يستمسك بوله، وعلاج مثل هذا أن ينضح الإنسان على سراويله ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ما خرج، فإنه مع مرور الزمن يبدأ يستمسك ويذهب عنه رخو أعصابه ولا يخرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صفة غسل الجمعة مثل صفة غسل الجنابة؟
لم يرد دليل يدل على صفة الغسل في الجمعة، والقاعدة الشرعية أن العبادات التي من جنس واحد إذا ورد وصف لإحداها فإن الوصف يكون لبقيتها، ومن ثم فإن الصفة الواردة الصفة المشروعة في غسل الجنابة يقال بمثلها في غسل الجمعة، إلا ما كان فيه معنى يختص بالجنابة كتغسيل المحل الذي تلوث بسبب الجنابة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الماء الذي يعقب دم الحيض حكمه حكم دم الحيض أم لا؟
إيش؟
هل الماء الذي يعقب دم الحيض حكمه حكم دم الحيض أم لا؟
الصفرة والكدرة التي تخرج من المرأة إذا كانت في زمن الحيض وكانت أو كانت متصلة بالحيض فإن لها أحكام الحيض، وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن آخر غير زمن الحيض فإنها لا ليس لها حكم الحيض، وإنما يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.